انتهينا الى الشرط السابع من شروط حجية البينة في باب الزنا، وهو عدم التأخير في الإشهاد. وقد ذكر المشهور أنه يشترط في حجية البينة والشهادات اتفاقهم على الشهادة في وقت واحد، بأن يكون الشهود يقيمون الشهادة في وقت واحد عرفا، في وقت واحد بحسب التفاهم العرفي من الوحدة طبعا للدقيق العقلي. واختلفوا بعد ذلك في أنه هل يشترط زائدا على وحدة الوقت عرفان في إقامة الشهادة، اختلفوا في اشتراط وحدة المجلس وعدمه، وفي اشتراط الاتفاق في الحضور من أجل الشهادة وعدمه. لذلك جعلناه ثامن باعتبار ذاك هذا أنسب مع الشروط السابقة المربوطة بالشهود والشهادة. فاتفقوا في شيء واحد واختلفوا في شيئين. اتفقوا في اشتراط الوحدة في الشهادة وحدة الزمان والوقت، واختلفوا في اشتراط أزد من ذلك، فذهب بعضهم إلى اشتراط وحدة المجلس، وذهب بعضهم إلى اشتراط وحدة زمان الحضور أيضا، بأن ينبغي أن يحضروا معا، فلو حضروا متفرقين وإن اتحدوا في وقت الشهادة لا تقبل. بالنسبة لاشتراط الوحدة في وقت الشهادة لم يخالف في ذلك، يعني لم ينقل الخلاف من أحد إلا من ابن سعيد الحلي في كتابه الجامع جامع الشرائع. هناك ذكر عبارة، هذه العبارة توحي بأنه لا يشترط حتى وحدة الإقامة وصحيح الزمان زمان إقامة الشهادة، حيث قال: وإن شهد ثلاثة في وقت ثم تم العدد في وقت آخر ثبت الزنا. وهذه العبارة التي يذكرها ابن سعيد الحلي في صفحة 548 للجامع المطبوع أخيرا طباعة جديدة،
صفحة
548. هذه العبارة ظاهرة في أنه لا يشترط حتى وحدة الوقت، فلو شهد ثلاثة في وقت ثم تم العدد في وقت آخر ثبت الزنا. واستند المشهور إلى في اشتراط وحدة الوقت إلى روايتين موجودتين في المجلد 18 صفحة 372. يشهد يعني يشهد معا ولو زمان واحد متصل عرفان، يشهد ويشهد معا، لا يشهدوا في جماعة أزمنة متعددة.
متعاقبين
نعم متعاقبين، ولهذا قلنا عرفان حتى يشمل التعاقب. صفحة 372 توجد روايتان استند إليهما المشهور، إحداهما رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام: في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، فقال علي: أين الرابع؟ قالوا: الآن يجي. فقال علي عليه السلام: يحدون أحدوهم فليس في الحدود نظر ساعة. ثمانية الرواية الأخرى الحديث الذي يلي هذا الحديث وهو حديث رواية عباد البصري قال سألت أبا جعفر عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا الآن نأتي بالرابع قال يجلدون حد القاذف 80 جلدة كل رجل منهم. الحديث الثاني من حيث السند فيه نعيم بن إبراهيم فإنه هو الذي ينقل هنا عن عباد البصري وقلنا فيما سبق أن نعيم بن إبراهيم هو الذي ينقل عن عباد لا إبراهيم بن نعيم ونعيم بن إبراهيم هذا هو الذي لم يوثق لم يرد توثيق فيه. الرواية الثانية سندها لا يمكن الاعتماد عليها. الرواية الأولى رواية السكوني لها سندان سند ينقله الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عبد الله بن المغيرة عن السكوني بنان السند صحيح باستثناء بنان. بنان هو عبد الله ابن محمد ابن عيسى الأشعري الذي هو أخو أحمد ابن محمد ابن عيسى المعروف الذي ينقل كثيرا عن أبيه الذي هو محمد ابن عيسى الأشعري الذي كان شيخا وجها فاضلا شيخ القميين محمد ابن عيسى ابن عبد الله بن سعد الأشعري الذي هو من وجوه القميين مشايخهم المعروفين وابنه أحمد بن محمد بن عيسى أيضا من الثقات المعروفين. بنان الذي هو عبد الله بن أحمد عبد الله بن محمد بن عيسى الذي هو أخو أحمد بن عيسى لم يرد في حقه توثيق في كتب الرجال وإنما يوثقه بعض الرجاليين في قواعد من قبيل مثلا كونه ينقل عنه محمد بن أحمد بن يحيى الذي كان من الأجلاء والمدققين محمد بن أحمد بن يحيى وأيضا يوثقه بعضهم من باب وقوعه في أسانيد كامل الزيارات فإن بنان واقع في أسانيد كامل الزيارات. فإذا لم يكتف لا بهذا ولا بذاك فتبقى حينئذ هذه الرواية الأولى أيضا من حيث السند حل إشكاله. وأيضا السند الثاني لها سند الشيخ إلى علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني هذا السند أيضا فيه النوفلي وإذا قيل بحجية وثاقة النوفلي الذي لم يوثق أيضا في كتب الرجال صريحا يمكن الاعتماد عليه وإلا فلا. ويقول صاحب الوسائل ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله لكن في من لا يحضر الفقيه موجود وفي رواية السكوني وهذا بحث في أنه عندما يقول الصدوق في رواية السكوني هل يقصد أنه يقصد النقل عن السكوني فيكون مشمولا لسنده وطريقه في مشيخته إلى السكوني أو لا ينظر إلى الرواية المذكورة في الكتب المعروفة. فحينئذ إذا طبقنا وقلنا أن المسألة الطرق التي يذكرها في المشيخة طرق لكل من يروي عن سواء يبدأ به ويقول السكوني عن فلان أو يقول في رواية السكوني أو روى السكوني لا فرق بين هذه التعبيرات المختلفة فيكون يكون الرواية طريق ثالث وهو طريق الصدوق إلا أن طريق الصدوق إلى السكوني أيضا فيه النوفلي حينئذ من هذه الناحية يكون النوفلي إذا لم يثبت توثيقه فالرواية لا يمكن الاعتماد عليه. هذا حال السند. وأما حال الدلالة في هاتين الروايتين فالصحيح أن هاتين الروايتين لا تدلان على حكم على خلاف القاعدة بل هاتان الروايتان تدلان على أن موضوع الحد حد القذف يتحقق موضوع الحد يتحقق بمجرد القذف. إذا قذف الإنسان المحصنة فهو يكون قاذفا ولا ينتظر حينئذ بعد تحقق القذف شيء باعتبار أنه تحقق القذف موضوع للحرمة وللحد معا. والحد والحدود لا نظرة لا تأجيل لا تسويف فيها، لا بد وأن تقام كلما تحقق موضوعه. والروايتان ناظرتان إلى حكم حد القذف وليستا ناظرتين إلى حكم ثبوت الزنا، حيث أن هذا القذف يتحقق بمجرد الإسناد والرمي، رمي المحصن بالزنا. إذن فحينئذ هذا الإنسان سوف يحد وسوف لا تثبت شهادته، وإن كانت الرواية ليست ناظرة إلى ثبوت الشهادة أو لا، سوف لا تثبت شهادته ولا تقبل الشهادة منه حينئذ على القاعدة من باب اختلال شرط حجية الشهادة. فإن من شرائط حجية الشهادة عدالة الشاهد، ومن شرائط حجة الشهادة أن لا يكون قاذفا، فإن القاذف لا تقبل شهادته كما هو صريح آية حد القذف أيضا، ولن تقبل لهم شهادة أبدا. فالروايتان تدلان على أن القذف يتحقق بمجيء ثلاثة وشهادتهم بالزنا يتحقق، لأن هؤلاء بهذا العمل ارتكبوا محرما، حيث أنه لا يجوز لأحد أن يقذف وأن يرمي شخصا بالزنا ما لم يكن لديه شهود أربعة حين القذف، بحيث حين الإسناد لا بد أن تتم الشهادات. فيحرم على كل مكلف أن يقذف مؤمنا أن يقذف محصنا من دون أن يكون هناك شهود بالفعل، مو سوف يتحقق شهود، فإن هذا أيضا من المحرمات. القذف مع عدم فعلية الشهود بأمل أنه سوف يأتي شهود، حتى مع العلم بأنه سوف يأتي شهود، أيضا هذا قذف محرم. فإن الذي يجوز إنما هو الإسناد حين وجود الشهود، حين فعلية الشهادة وفعلية البينة، فمع عدم فعلية البينة يكون الإسناد قذفا ويكون محرما ويكون موضوعا للحد أيضا من الناحية الشرعية. وهذه تضييقات افترضت في باب القذف وفي باب الرمي بالفرية بالزنا من أجل أن هذا من أكبر المحرمات، في الشارع لا يجوز ارتكاب هذا الشيء إلا مع فعلية الشيء وثبوته ببينة حاضرة، لا أنه بأمل أن تأتي بينة أو باحتمال أن تأتي بينة بعد ذلك. إذن فلن تقبل هنا شهادة هؤلاء لأن هؤلاء ارتكبوا محرما وهو نفس القذف، مع عدم وجود الشهود الفعليين كيف يشهدون؟ هذا من الكبائر العظيمة، وهو القذف والفرية مع عدم وجود الشهود، التسرع في الإسناد والإشهاد معناه بحث الحقيقة القذف المحرم شرعا. فتنتفي الحجية في شهادتهم من باب سقوط عدالتهم، ومن باب أن المفتري لا تقبل له شهادته ولو كان صادقا في افترائه، فإن القذف حرمته ليس من باب حرمة الكذب، حتى يقال هذا إذا كان صادقا فلماذا ونحو ذلك من الكلمات. حرمة القذف حرمة لنفس القذف، لنفس هتك حرمة الإنسان المحصن، نفس هتك حرمته وهتك والافتراء عليه ورميه ولو كان مطابقا للواقع، هذا الرمي نفس الرامي من المحرمات إن لم يكن هنالك ثبوت بالفعل وحين الرمي وحين القذف. إذن فهذه الروايتان لا تدلان إلا على أنه كلما تحقق موضوع حد القذف وهو الافتراء من دون فعلية الشهادة فهذا موضوع للحد، بما أنه موضوع للحد فلا يجوز التأخير، إذ لا تأخير في إقامة الحدود، وهم بين يدي الحاكم، يجب على الحاكم فورا إقامة الحد عليهم. فليست هاتان الروايتان تدلان على شرطية زائدة في باب البينة وفي باب حجية البينة، حتى يقال الشرط السابع لحجية البينة مثلا أن عدم التأخير لا تدل على عدم على شرط عدم التأخير، وإنما تدل على عدم القبول فضوب الملازمة عدم قبول شهادتهم من باب اختلال شرط آخر من شروط حجية البينة وهي شرط العدالة، بحيث لو لم تكن لو لم يكن يختل ذلك الشرط الروايتان لا تدل على أن مجرد التأخير فيه منع عن حجية البينة، لا تدل أن الروايتان على ذلك. وحينئذ هذه النكتة التي تدل عليها الروايتان ليست دائما مساوغة مع عدم قبول التأخير. نعم في كثير من الموارد وفي أغلب الموارد كذلك، لكن كثيرا ما لا يكون شرط العدالة متخلف مختلا في الشهود، فحينئذ ولو في موارد نادرة فحينئذ تقبل الشهادة، لأن هاتين الروايتين لم تدل على اشتراط عدم التأخير، دلت على مسألة أخرى وهو اختلال شرط حجة البينة، وأن هؤلاء قد أصبحوا قاذفين فيحدون، لأنهم ارتكبوا محرما عظيما وهو القذف فيحدون. فمثلا لو افترضنا أن هؤلاء الشهود كما في موارد، مثلا افترضنا أن الشهود الثلاثة أن الشهود كانوا أربعة لم يكونوا ثلاثة، جاءوا وشهدوا على الزنا وظهر فسق أحدهم حين الشهادة فسقا خفيا لم يكن قد فرطوا في ذلك، ظهر فسقه عند الحاكم بالخصوص، وقد تقدم فيما سبق أنه مع كون الفسق فسقا خفيا مستورا بحيث لا يعد تفريط من الشهود الآخرين لا يحد الثلاثة، لأن هؤلاء لم يرتكبوا فعلا محرما مع عدم التفريط، لأنهم كانوا يعتقدون عدالة الأربعة وجاءوا لكي يشهدوا معا وشهدوا معا أيضا بالزنا. قلنا فيما سبق أن أدلة العقوبات كلها مقيدة لبا بفرض العصيان، فمع عدم التفريط وعدم وجود شيء اختياري من قبل هؤلاء لا يكون هنالك معصية من هؤلاء حتى يمكن أن يكونون موضوعا لحد القذف. ففي مثل هذه الحالة حالات عدم التفريط التي ذهب المشهور أيضا من الفقهاء بعدم الحد على الشهود، كما لو ظهر فسق أحدهم فسقا خفيا، حينئذ عندما لا تقبل شهادة الأربعة لا تسقط شرائط حجية شرط حجية الشهادة في الثلاثة، فلو تم العدد بأن جاء شاهد خامس عادل لك الرابع الذي ظهر فسقه وشهد أيضا بما شهد به الثلاثة تقبل هذه الشهادة تتم العدد. ولعل هذا هو منظور ابن سعيد الحلي حينما قال لو شهد ثلاثة في وقت ثم تم العدد في وقت آخر قبل، لعل منظوره أيضا إلى مثل هذه الفرضية. فحينئذ في مثل هذه الحالة التي لا تختل شهادة الشهود الثلاثة لا يختل شرط حجية الشهادة في الشهود الثلاثة لعدم كونهم مفرطين، حينئذ لا وجه لعدم قبول شهادتهم، تقبل شهادة هؤلاء الثلاثة مع الشاهد الخامس العادل بعد سقوط الشاهد الرابع شهادته لكونه فاسقا لا تقبل شهادته وتتم البينة على إثبات الزنا. والروايتان لا تنفيان مثل هذه الحالة، الروايتان ناظرتان إلى تحقق القذف الحرام الموجب للحد في حق الثلاثة، وهنا لم يتحقق قذف الحرام أصلا، هؤلاء الثلاثة الذين جاءوا لم يتحقق منهم قذف حرام بل تحقق منهم قذف حلال، لأنهم جاءوا مع أربعة وبتصور أن كلهم عدود مقبولون.
إذا بيأثر هذا الرابع الذي تبين فسقه، وإلا لو لم يكن من أول الأمر لا يصح.
لو لم يكن
يعني بوجود مع وجود هذا الرابع الذي جاء الخامس وحل محله،
إيه؟
حفظت يعني قيمة الشهادات
الثلاثة. إذن فلا يشترط عدم التأخير حتى لو كان الخامس جاء بعد ساعتين بعد خمس ساعات.
لو من أول الأمر ما كان هذا يعني أول أمر ثلاثة ثم بعد إذن جاء الرابع.
بل لو كان من أول الأمر كان قد ارتكبوا محرما. لو جاء الثلاثة وحدهم بلا رابع ارتكبوا محرما فتسقط حجية شهادتهم من باب أنهم عصوا بذلك ارتكبوا حراما، لأننا قلنا أن الإسناد والرامي والقاذف من دون فعلية الشهود الأربعة يكون بنفسه من أكبر المحرمات. ليس الحرام إسناد القذف كذبا إلى شخص، إسناد الزنا كذبا إلى شخص، الحرام هو إسناد شيء غير ثابت الآن. افرضوا إذن فلا يشترط عدم التأخير، مقصودي هذا أنه ليش صار تأخير الرابع وليس حجة لم يكن هو الحجة، الشاهد الحجة هو الشاهد الخامس في الواقع الذي تأخر عن الشهود الثلاثة تأخرا عرفيا بفاصل زماني عرفي. إذن فما تدل عليه الروايتان ليس بحسب الحقيقة شرطية زائدة في باب حجة البينة، وهو شرطية عدم التأخير في بعض الشهود بهذا العنوان. ما تدل عليه الروايتان أنه لا بد أن لا يرتكب الشهود فعلا محرمة، والشهادة من دون فعلية الشهود الأربعة بنفسه من المحرمات، فلو ارتكبها بعضهم وشهدوا من دون أن يكون هناك أربعة شهود بالفعل ارتكبوا محرما وسقطت عدالتهم ويحدون وتسقط شهادتهم أيضا، لأن القاذف لا تقبل له شهادة. إذن ما تدل عليه الروايتان ليس هو مطابقا مع ما يدعيه المشهور من أنه يشترط عدم تأخير الشهادة، عدم تأخير بعض الشهود بهذا العنوان. نعم هذا العنوان في أغلب الموارد يؤدي إلى اختلال شرط الحجية وشرط العدالة في الشهود، لأن الشهود سوف يكونون مرتكبين لمعصية كبيرة بنفس إشهادهم شهادتهم إذا كانوا أقل من أربعة، يرتكبون معصية فيحدون بحسب الحقيقة لارتكابهم المعصية وتسقط شهادتهم عن الحجية لأنهم ارتكبوا حراما، ومع ارتكاب الحرام لا يكون عدول، بل هذا الحرام بالخصوص له أثر خاص وهو عدم قبول الشهادة. إذن فما تدل عليه الروايتان حتى لو تمتا سندان ليست هذه الشرطية بعنوانها، بل أمر آخر يستلزم انتفاء الحجية من باب لزوم انتفاء شرط الحجية، لكن ليس دائما موارد التأخير مساوق مع انتفاء ذاك الشرط وهو العدالة شرط الحجية كما في هذا المورد، بل كثيرا ما تكون الشهادات مجتمعة في وقت واحد ومع ذلك لا حجية لانتفاء ذلك الشرط، كما إذا افترضنا أنهم اجتمعوا في وقت واحد لكن كل واحد منهم لا يعرف أن هناك شاهد آخر في نفس ذلك الوقت، كما إذا كان هناك مجالس متعددة ليسوا في مجلس واحد، فهذا شهد وله لا يعلم أن الثاني يريد أن يشهد، وشهد الثاني وهو لا يعلم أن الثالث يريد أن يشهد، وشهد الثالث وهو لا يعلم أن الرابع يريد أن يشهد، أصلا لا يعلم أنه يوجد هناك رابع، هنا يحدون الجميع ولو كان شهادتهم في وقت واحد، لأن كل واحد منهم قد أقدم على الفدية على الرب، كيف يجوز له أن يشهد من دون أن يعلم أن هنالك بينة تامة على فعلية الشهادة؟ كل واحد منهم ولا أقدم على الافتراء، والإقدام على الافتراء أيضا محرم ولو من باب حرمة التجري الموجب لسقوط العدالة في هذا الشاهد، فلا تقبل الشهادة حتى مع الوحدة. فتلك المسألة التي تشير إليها الروايتان مسألة بينها وبين عدم التأخير العموم من وجه، يعني قد يكون يختل شرط الحجية ويحد الشاهد حتى مع اجتماع اتفاق الشهادات في وقت واحد كما إذا كان بهذا الشكل، وقد لا يختل شرط الحجية حتى مع التعدد في الزمان كما في المثال الذي مثلناه كما إذا لم يكن هناك تفريط. إذن فلا ينبغي جعل هذا الشرط شرطا مستقلا في قبال يعني إضافة إلى الشروط المتقدمة في باب حجية البينة، وإنما الشرط في حجية البينة أن لا يسقط تسقط شهادة الشهود عن الحجية بارتكاب معصية حين الشهادة، وهو معصية القذف والبهتان، معصية القذف بحدودها الشرعية، فإن حد القذف وموضوع القذف الحرام شرعان هو الإسناد من دون وجود شهادة شهادات عدول بالفعل. فكلما أقدم الإنسان على مثل هذا الشيء كان عاصيا، قد أقدم على معصية حتى لو كان صادقا في معتقده وواقعا ويتصور أنه لقد صدر منه هذا الشيء. وهذا اختلال لشرط آخر من شرائط حجة البينة وهو العدالة، الذي هو شرط لا إشكال فيه في كل بينتين. فلا يمكن أن يستفاد من هذه الرواية من هاتين الروايتين شرط آخر زائدا على حجية زائدا على عدالة البينة. وكما أنه اتضح بذلك أن ما أضافه بعض الفقهاء من اشتراط وحدة المجلس أو اشتراط اتفاقهم في زمان الحضور فضلا عن زمان الإقامة ذاك أيضا لا دليل عليه، فإنه بأي موجب لابد أن يكونوا في مجلس واحد، ويمكن للقاضي أن يفرق هؤلاء في مجلسين، ويمكن للقاضي أن يشهدهم واحدا واحدا بشكل متصل أو منفصل، فإنه كل هذه الخصوصيات. ويمكن أن يأتوا أيضا متعاقبين ولا يأتوا معا، ولا يشترط تواطؤهم أيضا أن يتفقوا أن يأتوا معا إلى الحاكم، كلها لا دليل عليه، وتكون قيودا زائدة منفية بإطلاقات أدلة حجية الشهادة حجية البينة الشهادات الأربع.
لا كانوا يعلمون أن الرابع سيأتي تفريق ما موجود.
نعم لا يجوز، لا يجوز سوف يأتي. قلنا أن المستفاد من الآية، سوف نذكر هذا الشيء، أن المستفاد من الآية أنه لا يجوز القذف إلا حين فعلية الشهادة، بحيث من دون الفعلية حتى لو يعلم أنه يأتي لا يجوز له أن يقذف، لأن القذف لم يسمح به إلا حين الفعلية فعلية البينة. فمع عدم فعلية البينة سوف يأتي وسوف يشهد، لعله يموت ما يدري أنه سوف يأتي حيا ويشهد ولا يتراجع، كل هذا يكون غير صحيح. ويشهد على ذلك الرواية التي سوف نذكرها صحيحة محمد بن قيس في تلك المسألة. كما أنه يستفاد من رواية من صحيحة محمد بن قيس وهي في نفس الباب الرواية 11، يقول قال أمير عن أبي جعفر قال أمير المؤمنين لا يجلد رجل ولا امرأة بل حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج والإخراج، وقال لا أكون ذيل الصحيحة لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأجلد. هذا يدل على أنه لو لم ينكل ذاك البعض كانت البينة حجة حتى لو تقدم هو في الإشهاد، يعني الذي يخاف منه الإمام تحقق الحرمة حرمة القذف فتسقط الشهادة عن الحجية من باب أنه صار قاذفا، الذي يتوقف على أن ينكل ويتراجع ذاك الرابع بعض الشهود الأربعة، لا من باب أنه لو تقدم. لا الإمام لا يعلل عدم التقدم بأنه يشترط الوحدة، يعلله بأنه إذا أكون أول وأكون قبل الثاني وقبل الثالث وقبل الرابع لعل أحد هؤلاء سوف يتراجع فأكون قاذف فحينئذ أجلد. حينئذ لا يقول لا أكون أول الشهود لأنه يشترط أن تكون الشهادات في وقت واحد، وكان ينبغي هكذا يعبر أنه يشترط أن تكون الشهادات معا، أما لو كان واحد أول واحد ثاني واحد ثالث واحد رابع لا يجوز، لا يعلل عدم شهادته أولا بعدم حجية الشهادة الشهادات التي لا تقع في زمن واحد، بل يعلله بأنه أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأجلد، لأنه يصبح قاذفا حينئذ فيجلد. فنعم هذه الرواية تدل على أنه لا يشترط، لا تدل على أنه لا يشترط الوحدة العرفية، فإنه قد يقال أنه أول الشهود يعني أتقدم أولا ثم يتقدم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، بحيث الوحدة والاتصال العرفي كما قلنا محفوظ فيه، ولهذا قلنا فيما سبق أنه الوحدة في الزمان لا يراد منه الوحدة العرفية، بل يراد منه الوحدة، لا يراد منه الوحدة الدقية والاتفاق في زمان واحد بالدقة. فيكفي أن يأتي واحد ويشهد ثم يذهب، ويأتي الثاني ويشهد ثم يذهب، ويأتي الثالث ويشهد ثم يذهب، فإن هذا أيضا نحو اتصالين ووحدة ولو عرفا. وعلى كل حال فلا دليل لا على اشتراط الوحدة في الزمان حتى عرفا، ولا على اشتراط وحدة المجلس، ولا على اشتراط وحدة الحضور، ولا على اشتراط التواطؤ وإنما الشرط أن لا تخرج الشهادات عن موضوع الحجية حينما يقع تقع هذه الشهادات بشكل متفرق، سواء بشكل متفرق في مجلس أو مجلسين في وقت أو وقتين. التفرق إذا لم يؤدي إلى السقوط عن الحجية لا وجه لعدم قبول الحجية، لعدم قبول الشهادات المتفرقة. إذا كان التفرق موجبا لتحقق حد القذف لأنه ارتكب حراما، ارتكب القذف المحرم، تسقط عن الحجية سواء كان بالتفرق أو مع الوحدة، فإنها لا يتعقل كما قلنا حتى مع وحدة المجلس، مع وحدة الشهادة في الزمان، في زمان واحد في مكان واحد أيضا ربما يتحقق سقوط شرط الحجية لتحقق القذف، كما لو علم أن كل واحد منهم لا يعلم بالآخر أصلا، إذن أقدم على القذف فيكون ساقطا عن الحجية كلامه، ويكون عاصيا بحسب الحقيقة متجريا على الأقل، هو يكفي في سقوط عدالته وسقوط كلامه عن الحجية. والتفرق كثيرا غالبا ما التفرق في الحضور يؤدي إلى ذلك، إذا أدى إلى ذلك فتسقط عن الحجية من بهذه النقطة، وإذا لم يؤدي إلى ذلك كما في المورد الذي مثلناه بأن كان التفرق من باب أن أحدهم ظهر فسقه الخفي ونحو ذلك، ولعل هناك أمثلة أخرى أيضا لذلك، هنا لا بأس بقبول حجية هذا الشاهد شهادة الشهود الثلاثة لو تم العدد بمجيء شاهد رابع تقبل شهادته. إذن فلا دليل على أصل هذه الشرطية، وكأنه وقع خلط بين شرطية عدم التأخير.